الله وبركاته.
الشطور موجودون.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نسمعك فضيلة الدكتور، حفظك الله ورعاك. السلام عليكم.
عليكم السلام، حياكم الله. طيب أغلق الميكروفونات، نبدأ إن شاء الله. أولا بالنسبة للواجب، كثير جاتني أسئلة، المفروض يكون تتعودون على التلخيص. أنا أريدكم أن تخرجوا من هذه المادة وقد استوعبتم، يعني لممتم بكثير من المادة. فقه المعاملات، ما معنى فقه المعاملات؟ على ماذا يتحدث فقه المعاملات؟ هل هو فقط تجارة البيع والشراء أم له أشياء كثيرة وقضايا؟ لذلك كما نرى أن هذا الفقه في له مقدمة تكلمنا فيها عن إطار العام، مصطلح المعاملات، ما معنى المعاملات في الفقه الإسلامي، نظرة الإسلام، نظرة غير الإسلام، أنواع المعاملات، موضوعات مقترحة في مجمع الفقه الإسلامي. ثم تكلمنا في المحاضرة الماضية عن المال، في المعاملات لابد من المال، ما هو المال، ما معنى المال، نظرة الإسلام للمال، أقسام المال، نظرة العلمانية والنظرة الإسلامية في الاقتصاد العالمي، استثمار المال وتنميته. في هذه المحاضرة إن شاء الله سنتحدث عن الملكية، يعني لابد من المال ولابد من يعني السلعة، فلابد السلعة التي تباع وتشترى أن تكون مملوكة. في أنواع للملكية، أسباب للملكية، قيود للملكية، قيود ملازمة للتصرف والانتفاع بالملكية، القيود الملازمة للانتفاع في قيود التصرف، في قيود ملازمة للانتفاع بالملكية. طيب، وإن شاء الله بقيت علينا محاضرة أو محاضرتين، يعني في المحاضرة القادمة إن شاء الله سنتكلم عن العقود. وفي محاضرة إذا في يعني كان في متسع من الوقت سنتكلم عن بعض المعاملات المعاصرة، يعني البنوك بعضها درسناها وندرسها، لكن بقيت بعض الأشياء، بقيت بعض الأشياء قد نتحدث عنها، وسنعيد تركيز على بعض القضايا المعاصرة أيضا التي درسناها، مثل العربون، مثل التجارة المنتهية بالتمليك، مثل الواجب الماضي الذي هو حقوق التأليف أو حق التأليف. سنعمل له محاضرة كاملة نعيد أو نستذكره، ثم سنبدأ في المذاكرة. طيب، يعني إن شاء الله من المحاضرة بعد القادمة نكمل الذي علينا ونبدأ في المذاكرة إذا في وقت. طيب، نبدأ بسم الله اليوم عن الملكية في المذكرة وفي الكتاب صفحة 115. الملكية هي الشرط الأساسي لإجراء المعاملات، لابد المال أو العينة أو البضاعة التي تبيع فيها وتشتري تعمل فيها المعاملات لابد أن تكون مملوكة. طيب، ملك عام، ملك خاص، حتى تؤجرها، حتى تبيعها، حتى توقفها، حتى ما معنى الملكية؟ نعم، أغلق الميكروفونات إلا إذا في شيء ضروري. الملكية لغة مصدر مأخوذ من الملك، وهو احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به. يا إخوة، بالنسبة للواجب الماضي، يعني أنا طبعاً الذي فرط ما استطاع يوصل الواجب، في عندنا باقي واجبين تقريباً. فإذا مثلاً سلمت واجب واحد وباقي عندك واجب، باقي عليك واجبين. إذا سلمت واجب باقي عليك واجبين، إذا سلمت واجبين باقي عليك واحد فقط، وإذا عملت الأربعة أو الخمسة فأنت المستفيد. لكن لا تخاطبني أنا بالواجب. كثير منكم يحاولون لي، البعض يقول صحح لنا ما عندي وقت والله، البعض يقول هل تلخيصي صحيح، هل التلخيص سهل، تختار بعض النقاط كتبت لكم، تختار النقاط الموجودة في الموضوع كاملا ثم تعلق عليها، يعني رؤوس أقلام. هذا البحث أو هذه المادة فيها كم رؤوس أقلام؟ مثلا حق المؤلف وأدلة هذا الحقوق، الحق، وبعد ذلك حقوق النشر، حقوق التوزيع، لو جبتها ممتاز علقت عليها قليلا، لو ما جبتها ما مشكلة. فما سهلت، ما صعب التلخيص، ينبغي أن أعرف كيف ألخص، يعني أفهم الموضوع وأكتب الأشياء المهمة منه. وصلتني بعض التلخيصات رائعة جدا، وحتى أحدكم قلت له لعلي أستفيد من تلخيصك فيه كنموذج التلخيص النموذجي، لكن إن شاء الله مجموعة منكم كانت تلخيصهم طيب التي وصلتني. لكن أنا أتمنى أنكم على طول مباشر تحولونه إلى الرابط. طيب بالنسبة لل البحوث ولا واحد أرسل لي خطوط بحث. بالنسبة لأخوات البرزنتيشن أرسلوا لي الطريقة والنقاط لكن ما جاتني لسه باقي عليهم أشياء. بالنسبة للذين اختاروا أن ينزل المادة بالنت باليوتيوب الحمد لله ماشي، عندي 3 بنات ينزلون المادة في اليوتيوب رائع، نزلوا المادة الأولى المحاضرة الأولى والمحاضرة الثانية. يعني هؤلاء والذين يعملون الواجبات يعني ممتاز. بقي الذين اختاروا، إذا حد اختار منكم البحث والذين اختاروا البرزنتيشن شدوا حيلكم، عندنا 4 مجموعات في قضية الواجب. طيب حقيقة المال لغة مصدر مأخوذ من الملك، الملكية، حقيقة الملكية، وهو احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به، يعني تستبد به لا يشاركك فيه غيره. واصطلاحا عرفه العبادي أحد العلماء في كتابه الملكية اختصاص إنسان بشيء يخوله شرعا للانتفاع والتصرف فيه وحده ابتداء إلا لمانع، يعني مانع مثل الحجر أو غيره. طيب وفي اصطلاح القانونيين المعاصرين حق الاستئثار باستعمال الشيء وباستغلاله والتصرف فيه على وجه دائم وكل ذلك في حدود الشرع. طيب إذن لابد أن يكون استعمالا شرعيا. وبعبارة أخرى اختصاص أو استئثار إنسان بشيء يقتضي له وحده حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه ابتداء إلا لمانع في حدود القانون. طيب الفاظ ذات صلة لباحة، ما هي لباحة؟ من أباح الرجل من أباح الشيء، من أباح الرجل ماله في الأخذ والترك. يعني مثلا تقول مالي لا بأس أن يدخله فلان ويأخذ منه ما استطاع، هذه إباحة، يعني أبيح لك أن تدخل وتخرج وكذا. واصطلاحنا الإذن بإتيان الفعل كيف شاء الفاعل، وهي أنواع إباحة. الإباحة التي تكون سببا للملك، للملك، كإباحة الشارع إحراز المباحات من صيد بر وبحر واحتشاش واحتطاب وغير ذلك، هذه إذا صدتها أباحة لك الشرع. ذهب البحر تصيد 100 صيدة 50 صيدة 1000 صيدة أو بر، طبعا إذا كان مسموح الصيد، أو فتكون قد احتجته، أو الاحتطاب تحتطب ما شئت فيكون خلاص احتجته أو أخذت من الماء. طيب الإباحة التي تكون سببا للانتفاع، كالانتفاع بالطرق العامة والحدائق العامة، أو البراري، أباح لك الشارع أن تستفيد من البراري، تطلع رحلة لوديان، ما أذن فيه لغيره باستهلاكه أو شغله. يعني قد يأذن الإنسان لغيره بشغله، بشغل بيته، يقول اسكن لا بس شغل سيارتي امشي عليها لا بس، قد يكون لوقت معين أو لوقت طويل. نوع يكون فيه التسليط، يعني هذا الإذن بالاستهلاك نوع يكون فيه التسليط على العين لاستهلاكها، كإباحة أكل الطعام والشرب والشراب دون أخذها كما هو الحال في الولاية. ونوع يكون التسليط فيه على العين للانتفاع الشخصي بها شغلها فقط، كإذن مالك السيارة لغيره بركوبها، وإذن مالك البيت لغيره بسكنه. ثانيا الاختصاص، ويطلق على اختصاص الملك أو الملك الذي يقتضي التصرف الكامل. والمعنى الثاني اختصاص الانتفاع، ويختلف عن حق الملكية من حيث المحل. فمحل اختصاص الأشياء الممنوعة مثل الأراضي والمواد فإنها من حيث الأصل غير مباحة، لكن أبيحت استثناء بالتحجير بقصد استثمارها وتنميتها. الأثر فلا يترتب، يعني أيضا يختلف عن الملكية من حيث الأثر، فلا يترتب على الاختصاص التصرف الكامل، فلا يجوز بيع المقاعد في الأسواق. يعني أبيحت لك أن تجلس في مقاعد الأسواق لكن لا يجوز لك أن تبيعها. أما الملك لو ملكت هذه المقاعد فيجوز لك أن تبيعها أو تأجرها أو كذا. طيب الملكية التامة في نوع، في ملكية تامة وفي ملكية ناقصة. طيب الملكية التامة هي التي تمكن المالك من التصرف التام في كل من عينها ومنفعتها، يعني ممكن تأجرها ممكن تبيعها، وهو الأصل في ملك الأعيان، فله أن يبيع العين أو يهبها أو يؤجرها أو يسكنها هو أو من يسكنها أو أن يسكنها غيره بضم الياء، أو يهدمها أو يعدل في أوضاعها، فلا يتقيد ملكه فيها بشيء إلا بعدم الضرر بالغير، وهذا يسمى التعسف لعلنا نمر عليه. وله كامل حق الانتفاع ما لم يكون محرما شرعا كأن يجعلها دور للقمار، يعني لا يجوز. إذن هذا أنت لا تنتفع لكن لا تعملها شيء محرم شرعا. وليست الملكية محددة بزمن، وإذا أتلف الإنسان المملوك له فليس عليه ضمانه ولا تقبل الإسقاط، فلا سائبة في الإسلام. يعني ما ممكن تقول خلاص أنا تنازلت عن ملكيتي للسيارة لأبناء السبيل، يعني بس هذا يسمى وقف، سويت كذا وقف، أو تنازلت عن ناقتي وأطلقتها، لا، أوقفها على غيرك بدل أن تطلقها في الصحراء. طيب، ملكية خاصة فردية، في ملكية خاصة، لا، احنا ما زلنا في الملكية التامة، الملكية الناقصة، صفحة 123، هي ما ثبت الإنسان تملك عين دون منفعة أو منفعة دون عين، سواء كان المنفعة شخصية أو عينية، كأن يوصي زيد برقبة عين، رقبة الدار مثلا بالدار إلى عمر، لكن ينتفع بها حسن لمدة 10 سنوات مثلا، أو يوصي بمنفعة العين يعني يسكنها فلان، فإذا توفي انتقلت رقبة العين للورثة، يعني الآن سيسكنها فلان، وممكن تنتقل وتبقى المنفعة الموصى له حسب المدة. مثال ملك المنفعة بلا عين كالإجارة والإعارة والوصية بالمنفعة. طيب، ملكية خاصة فردية، مثل امتلاك مزرعة أو بيت أو سيارة أو مصنع ويختص به رقبة ومنفعة، هذه ملكية خاصة، يعني الرقبة لك والمنفعة تأجرها ما تأجرها هذه لك. ومحل الملكية الخاصة هو المال المملوك والمال المباح بعد إحراجه، لأن المال بطبيعته قابل للتملك بالطرق الخاصة. أما المال المباح فهو ما ليس في الأصل ملكا لأحد، كمياه الأنهار والأمطار والبحار والأشجار البوادي، هذه تتملك بالحيازة، لو أخذت منها قليلا أو شيء فهذا أصبح ملك خاص. ملكية عامة جماعية، وهي الأموال التي يكون صاحبها عموم الأمة، فيكون المال مخصصا لمصلحة عموم الناس ومنافعهم، ولا يقع تحت الملك الخاص المنفرد، كالمرافق العامة، الطرقات، مراعي الحيوانات، الصوافي، وهي ما اصطفاه الإمام من الأراضي المفتوحة لبيت مال المسلمين، والأراضي الموقوفة على جهات الخير وغير ذلك، هذه اسمها ملكية عامة، ملكية عامة مقابل الملكية الخاصة التي يتصرف فيها شخص أو مجموعة ناس أشخاص. طيب، أسباب اكتساب الملكية التامة بطريقتين، اكتساب المباحات بطريقتين، إما تملكها بمجرد إحرازها، بمجرد إحرازها مثل صيد البر والبحر، وكذا الماء والكلى والنار والكنوز والمعادن، لكن اشترط عدم الإضرار بالغير، ما لا يتم تملك هباء والانتفاع بها إلا بعد بذل الجهد كالأراضي الموات، فإنها لا يتم تملكها إلا بالإحياء والإصلاح، هذا بالنسبة للمباحات. والمقصود بإحياء الموات عمارة الأراضي التي لا مالك لها ولا ينتفع بها أحد، فيكون اصطلاحها بالبناء والغراس والكراب وغير ذلك، وكراب الأرض هو حرثها، ويشترط أن يكون المحيي مسلما وأن تكون الأراضي عادية، يعني عادية يعني قديمة ما حد تملكها من زمان من أول، وأن يكون الإحياء بإذن الإمام. طيب، العقود الناقلة للملكية هي العقود التي تقتضي نقل ملكية الأموال المملوكة للناس، ولا تكون إلا في أموال متقومة، وهي الأموال التي حيزت بالفعل وأباح الشرع الانتفاع بها في حالة السعة والاختيار، فلا تقع هذه العقود في الأموال المباحة قبل حيازتها، يعني ما يصير تقول أنا أسوي عقد أبيع الضباء التي في البراري أو الصيد الذي في البحر، لازم تحيزه إلى قاربك ثم تبيعه. وأمثلتها عقود المعاوضة مثل البيع، وعقود التبرع مثل الهبة والوصية. التولد من المملوك أيضا هذه من العقود الناقلة للملكية. نعم، هذه من أسباب اكتساب الأموال، العقود التولد من المملوك مثل النتائج السائمة ينتج المال من ما ينتج من المال وربح، يعني مثلا ربح المال، غلة المال، يعني عندك نخل غلته هذه متولدة من النخلة التي أنت تملكها. الخلفية هي الميراث والتضمين، ويشترط قبل انتقال الميراث تجهيز الميت وتكفينه وسداد دينه وإنفاذ وصيته، وأن لا يكون الميت قد اكتسب أمواله بطرق غير مشروعة كالغصب والظلم وأكل أموال الناس بالباطل، لأن هذه ملكيتها لغيره. وتطلق الخلفية أيضا على التضمين كذلك، وهو الغرم وما يتحمله الغارم عند إتلافه لمال غيره برد مثله إذا كان مثليا أو قيمته إذا كان إذا لم يكن مثليا، ويدخل في ذلك العوض عن من أتلف لغيره أو غصب أو غصب منه أو حق الضرر بغيره أو ألحق الضرر بغيره بجناية أو تسبب كديات وأرش الجنايات، هذه كلها تسمى التضمين. طيب في سؤال، لو جاك هذا السؤال، إذا أحرز الإنسان ما يمتلك بالإحراز كمياه البحار والأنهار ثم سرق منه سرق منه إنسان، فإنه لا يقطع لا تقطع يده. لماذا؟ يعني مثل ما سألني صاحبكم عن البيتكوين في المحاضرة الماضية، هذا السؤال جميل. لو واحد سرق، واحد أخذ ماء النهر وأخذه إلى بيته، ثم جاء واحد وأخذه منه سرقه عليه، هل يقطع؟ لأن هذا ماء نهر، فيقال لا يقطع. لماذا؟ هل لأنه ماء أم لأنه يوزن؟ الماء يوزن والقطع إنما يكون في المكيل والمعدود، ولا تبقى فيه شبهة الشركة الطبيعية والحدود تدرأ بالشبهات. نعم، هذا الأصل إنه ماء نهر لكل الناس، فجاء هذا وأخذوا عليك، لكن ما يتعمد الإنسان سرقة أي شيء ولو قضيبا من نراك كما قلنا المرة الماضية. لكن هذا يعني لو حصل وأنت كنت قاضيا قد تدرأ الحدود بالشبهات. الجواب جيم، الجواب جيم. طيب، تبقى شبهة الشركات الطبيعية والحدود تدرأ بالشبهات. طيب، أسباب اكتساب الملكية الناقصة. الملكية الناقصة تقتصر على ملك العين أو ملك المنفعة. الارتفاق العام، أولا أسباب اكتساب الملكية الناقصة، منها الارتفاق العام. سبق الحديث عن ملك العين دون المنفعة في الإرث والوصية، أما المنفعة دون العين فمن أمثلتها حقوق الارتفاق، وهي الحقوق التي يكتسبها عقار من عقار آخر، مثل حق المرور وحق الشرب وحق المسيل وحق التعلي. ما هو حق التعلي؟ قد يأتيك سؤال في الاختبار. ومن أمثلة حق التعلي كأن يبيع شخص لآخر سفل دار ويشترط البناء فوق الطابق السفلي، فإنه يثبت الحق للبائع بهذا الشرط. اقرأوا بحث العلو والملكية الطبقات في قرار مجمع الفقه الإسلامي. يبيع شخص لآخر سفل الدار الطابق الأول ويشترط أن يبني فوقه ويقول البنيان الذي فوقه هو لي، فهذا يعني يجوز هذا الشرط ويضبط. هذا اسمه حق التعلي، هذا اسمه حق التعلي. طيب، ثانيا الاتفاق بالأملاك الخاصة، وذلك كما جاء في الصحيح في الزبير رضي الله عنه أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج. وين أنتم؟ احنا حد قال يرفع الشاشة، نحن هنا في الصفحة الثالثة أو في الشاشة الخامسة. نعم. طيب، الارتفاق بالأملاك الخاصة، وذلك كما جاء في صحيح عن الزبير رضي الله عنه أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة، كانا يسقيان به كلاهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اسقي يا زبير، ثم أرسل إلى جارك. فغضب الأنصاري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن كان، فقال الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أن كان ابن عمك فتكون، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اسقي ثم أحبس حتى يبلغ الجذر. فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ للزبير حقه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي فيه سعة له وللأنصاري. فلما أخفض الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه رفض حله حكمه، استوعى النبي صلى الله عليه وسلم حق الزبير كاملا. قال عروة: قال الزبير: والله ما أحسب أو ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طيب، ثانيا العقود الناقلة للملكية المنفعة. أنا أعتذر أني توقفت، ما أرسلت لكم يعني لا أحرك الشاشة بانتظام. طيب، العقود الناقلة لملكية المنفعة، يثبت ملك المنفعة بسبب عقد من العقود التي تقتضيها، مثل الإجارة، فيملك المستأجر منفعة العين المستأجرة مقابل الإجرة التي يدفعها لمالك العين. الخلو أيضا، وكان يطلق على تعمير البناء مقابل الاستفادة منه مدة من الزمن، فيملك المنفعة بهذا التعمير. أما الخلو في الوقت الحاضر هو تخلية المتجر لمستأجر آخر، تخلية المتجر لمستأجر آخر بمقابل. اقرأ خيارات بدل الخلو في قرار مجمع الفقه الإسلامي، هذا رقمه. البيع أيضا العقود الناقلة الملكية، البيع يملك الجار حق المرور، هذا المرافق منفعة من المنافع حق المرور يملكها الجار بالبيع، يجعل الجار يمر عبر أرضه إلى 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 حقها وإلى نصيبه مقابل مبلغ. هذا أجازه الجمهور وذهب الحنفي إلى عدم جواز شراء هذا الحق لأنه لا يكتسب صفة المالية عندهم، لا يكتسب صفة المالية. راجع تعريف المالية عند الحنفية، والراجح قول الجمهور. طيب هذه الأسئلة، سؤال اختبار سؤال اختبار سؤال اختبار، أي العبارات التالية تصدق على حق التعلي؟ قلنا بعد شيء قبل شيء، جاء في صحيح في حديث الزبير أيضا في عنه سؤال، ذكر المصنف العقود الناقلة الخلو والبيع إلى آخره، فهذا أيضا آخر نقطة تكلمنا فيها. طيب رابعا توارث المنفعة، خامسا اشتراط المنفعة في حق المعاوضة في عقد المعاوضة، سادسا القدم عند الجهل بسبب الحق، اقرارها في كتاب اقرأوها هذه كلها اقرأوها في كتاب المقرر صفحة 153، المباحات التي تملك بمجرد الإحراز اقرأوها أيضا صفحة 129. طيب القيود الواردة على الملكية الخاصة، القيود الواردة على الملكية الخاصة صفحة 154، القيود الملازمة للملكية الأصلية، أولا القيود الملازمة لأسباب الملك يكون المتملك بإحراز المباحات والعقود الناقلة للملكية والخلفية والتولد من المملوك والقدم عند الجهل بسبب ملك حق الارتفاق، ولا يجوز للمسلم تملك الأموال بالطرق غير المشروعة مثل الظلم والاستغلال والإضرار بالغير والغبن والخداع وغير ذلك، لقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، سورة البقرة. طيب ومن أمثلة الطرق التي تتضمن الظلم والاستغلال السرقة والغصب والاحتكار. ما هو الاحتكار؟ حبس التاجر للسلع التي يحتاجها الناس بقصد إغلاء الأسعار. أيضا القمار والميسر والربا، لحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الذهب بالذهب والورق بالورق والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء، مثلا بمثل. قال راويه في رواية من زاد أو استزاد، من زاد أو ازداد استزاد أظن فقد أربى، رواه النسائي من حديث عباد بن الصامت وغيره. طيب ومن أمثلة الطرق التي تتضمن الإضرار بالغير، بيع الخمر والخنزير والأصنام والمخدرات بأنواعها والسموم البيضاء وكل حيلة تؤدي إلى ظلم الناس، كل حيلة تؤدي إلى ظلم الناس والإضرار بهم. ساق المصنف حديث جابر سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت لحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، قال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومهما ثم جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. شوي انتظروا ساعتكم.
انقطع الصوت.
طيب جاي جاي. عندي الجهاز انتهى الكهرباء شوية، أحتاج إلى كهرباء، معذرة. طيب وصلنا إلى الشاشة الثامنة. جاء في بيع التمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاء بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بيع الجمع بدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. رواه البخاري. ومن الطرق التي تضمن الغبن والخداع الغش والدعاية الكاذبة للسلعة والزيادة الفاحشة في الثمن والغبن، وهو أن تبخس سلعة يشتريها بثمن قليل مع استعمال نوع من التزهيد في السلعة، يعني تزهد الناس فيها حتى ترخص ثمنها، هذا أيضا من الغبن. أو أن تزيد زيادة فاحشة في ثمن السلعة فتبيعها بثمن مرتفع مع استعمال نوع من الدعاية الكاذبة. انظر الأدلة في الصفحة 159. ومما يؤكد على التناصح في ذلك في منع ذلك حديث تميم الداري في صحيح مسلم: الدين النصيحة، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله لأئمة المسلمين وعامتهم. وأقصى النصيحة الغش. ومن ذلك أيضا حديث جرير بن عبد الله قال: بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم. إذا نص على النصح لكل مسلم. ومنها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. صحيح مسلم. يأتيك سؤال مثلا: أي هذه تعد من القيود الملازمة للتملك؟ اقرأ السؤال. أيضا السؤال الذي بعده: ماذا ستستفيد من حديث بيع الجمع بالدراهم؟ هل ستستفيد النهي عن بيع التمر وكذا، أو إذا نهى الشرع عن شيء أو جد له بديلا إلى آخر. طيب نذهب إلى الصفحة ثانيا: القيود الملازمة للتصرف والانتفاع بالملكية. أن يحسن الإنسان الانتفاع بالمال والتصرف فيه. ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهله. صحيح مسلم. ويتجنب الإسراف: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ويدخل في الإسراف لبس الذهب والحرير للرجال من الأحكام العملية التي اتخذها الإسلام لمنع إضاعة المال الحجر على السفهاء: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. وأمر بابتلاء صغار الورثة ليعلم فيهم الرشد: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. أيضا يتجنب المالك في الانتفاع. بماله الإضرار بالغير. وسنمر على نظرية التعسف الآن أو بعد ذلك. عدم الإضرار بالفرد. وجاء في ذلك نظرية التعسف. الآن هذه نظرية التعسف. في استعمال الحق. ذكروا لها أمثلة كثيرة ما يدخل فيها منع إيذاء الجار وإلحاق الضرر به. ويؤيد ذلك قول الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوبي والصاحب بالجنب من السبيل وما ملكت أيمانكم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. عدم الإضرار بالمجتمع أيضا. ولا يشترط الإضرار بجميع المجتمع، بل يكفي الإضرار بطائفة كثيرة من المجتمع. ويدخل في ذلك منع الاحتكار والمتاجرة مع الأعداء إلى غير ذلك. ومن الأدلة التي ساقها المصنف لهذه المسألة يعني الإضرار بالمجتمع حديث أصحاب السفينة: مثل القائم على حدود الله والواقع كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خلقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. طيب، القيود الملازمة للانتفاع بالملكية، تقييد تصرفات الإنسان في ماله بالذكورة عند بعض الفقهاء. المسألة الأولى، مدى حرية المرأة غير المتزوجة في التصرف بمالها. المسألة الثانية، مدى حرية المرأة المتزوجة في التصرف بمالها بالتبرع. تصدقنا في حديث تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن، قالت فرجعت إلى عبد الله فقلت إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأتيه فاسأله فإن كان ذلك يجزي عني وإلا صرفتها إلى غيركم. صحيح مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لها وقال لها صدقة وبر. عن ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنها اعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هي زوجته، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت أشعرت يا رسول الله أني اعتقت وليدتي؟ قال أو فعلتي؟ قالت نعم. قال أما أنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجلك. يعني هذا الحديث يفيد أنه يجوز للمرأة أن تتصرف في مالها دون إذن زوجها. ميمونة لم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا امرأة ابن مسعود، لكن امرأة ابن مسعود قالت أنا أريد أن أتصدق عليك إن كنت أنت فقير، أخبر الرسول هل يجوز ولا ما يجوز؟ فهذا معناه يجوز لها التصرف في مالها. طيب، تقييد التصرف بالصحة في آخر حياة الإنسان، تصرفات المريض مرض الموت هو إطلاق حرية المالك في التصرف الذي يتعلق بالحوائج الأصلية، مطعم ومشرب ومسكن وملبس هذا المريض مرض الموت وغير ذلك، يعني يجوز له. أما غير ذلك إذا مرض، أما إذا كان في غير الحوائج الأصلية فإن حريته تقيد بالقدر الذي يبعد الضرر عن الورثة. هذا المريض مرض الموت، لما نشوفه مريض يعني قد نقول له لا تتصرف بغير الأكل والشرب، خلاص، إلا إذا عليه ديون وقد نسي ويذكر. طيب، لأنه قد يعني الله سبحانه وتعالى قال يعني غير مضار أو دين غير مضار، قد يضر، قد ينوي الضرر بالورثة فيخرج أشياء على أن هذا دين على فلان، دين لفلان علي، فالله نهى عن ذلك. تقييد تصرف بحقوق الشركاء والجيران، الأصل في الإنسان الحق في نقل ملكيته لأي إنسان، لأي إنسان، لكن إذا كان المبيع عقارا وله شريك أو جار ملاصق فيمنع بيع حصته إلا برضا الشريك والجار، فإذا رفض أمر الشريك بشراء تلك الحصة باتفاق العلماء. أمر، الواضح هنا في كلمة فيها خطأ إملائي، فيؤمر الشريك بشراء أو يجبر الشريك بشراء هذه الحصة باتفاق الفقهاء، لحديث جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. صحيح مسلم. يعني الآن أنت تريد أن تبيع وأنت مشارك في هذا، ما مقسوم المال، لا تقول أدخل على شريكي واحد ثاني غريب، إذا هو يريد القطعة ولا يريد أن يشاركه غريب، لا يريد أن يشاركه رجل غريب. ويمنع الجار من بيع عقاره لغير جاره إلا برضاه، لقوله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصقبه، الجار أحق بصقبه. طيب، في سؤال اختبار، هل يتقيد انتقال الملكية بفراغ ذمة المالك من الديون المستغرقة وبصياغة أخرى؟ هل يمنع المدين من التصرف بماله بالبيع والهبة ولو كان صحيحا بسبب الدين المستغرق لكل ماله؟ ومسألة مسألة الحجر بسبب الدين، هل يحجر عليه إذا كان المال مستغرق؟ ابن حجر الهيثمي نقل إجماع أنه يجبر على بيعها بسعر المثل، هل هذا صحيح؟ أما أن الإنسان البالغ الراشد لا يحجر عليه بالإفلاس، هل نقول نعم هل ألف هو قول الجمهور وباء هو قول الحنفية؟ هل باء هو قول أبي حنيفة الذي هو الإنسان البالغ الرشد لا يجبر، وجيم هو قول الجمهور؟ راجعوا المسألة وترى سهل الحال، هنا سهل. ها، تقييد انتقال الملكية بالمصلحة العامة كأن يحتكر التاجر السلعة الضرورية للناس بقصد بيعها لفئة معينة من الناس. طيب، بسعر أعلى. وقد نقل ابن حجر الهيثمي الإجماع. إذن هنا ألف هو المسألة، ها لا علاقة له بالسؤال السابق. بقي عندك باء وجيم ودال. طيب، نقل ابن حجر الهيثمي الإجماع أنه يجبر هذا المحتكر على بيع السلعة التي احتكرها بسعر المثل. أجمع العلماء على أنه لو كان عند الإنسان طعام واضطر الناس إليه يجبر على بيعه دفعا للضرر عنه. القيود الواردة على انتقال الملكية بعد وفاة المالك، القيود الواردة على الأموال المنتقلة للورثة، القيود الواردة على الأموال المنتقلة إلى بيت المال، هذه كلها أقرأوها صفحة 69 وما بعدها. هنا سؤال: ما الفرق بين الغش والغبن والاحتكار؟ ما الفرق؟ هذه باقي راء في الاحتكار راء. ما الفرق بين الغش والغبن والاحتكار؟ هل الغبن هو حبس التاجر للسلع التي يحتاجها الناس بقصد إغلال الأسعار؟ من يجيب؟ هل الغبن، واحد يفتح ميكروفون ويقول لي نعم هذا غبن ولا لا؟
لا يا شيخ، الاحتكار.
لا دكتور، هذا الاحتكار.
ممتاز، هذا الاحتكار. إذن هذا الاحتكار. طيب، الغش ورد في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال من غش فليس منه. هذا صحيح ولا غلط؟
صحيح
صحيح
صحيح يا شيخ، صحيح.
طيب ممتاز. الاحتكار هو أن تحبس السلعة، أن يحبس السلعة البائع فيتشتريها بثمن قليل، أن نبخس سلعة البائع فنشتريها بثمن قليل مع استعمال نوع من التزهيد في السلعة، أو أن
غلط يا شيخ.
هذا اسمه إيش هذا؟
غلط، هذا الاحتكار والغبن. انعكست الإجابة، حط التعريف غلط.
خطأ يا شيخ،
هذا يدخل في الغبن، جيم يدخل في الغبن، وألف يدخل هو الاحتكار، فالصح هو باء. طيب الآن هذا قد لا أجيب على مثل هذا السؤال مرة أخرى، فانتبهوا لأنفسكم. طيب، القيود الواردة على الملكية اقرأوها في صفحة كذا 174. تقييد الملكية بالإرادة الملكية المنفردة، تقييد الملكية بإرادتين، هذه كلها اقرأوها في هذه الصفحات. القيود الاستثنائية الواردة على الملكية صفحة 117، فرض ضرائب، تسعير بعض السلع، فرض غرامات. سنأخذ التسعير. طيب، نظرة الإسلام الملكية، هذا كلها أقرأوها. نذهب إلى يختلط الأمر بالنسبة للبعض حول الغرر وعلاقته بالقمار والميسر. هنا مسألة الغرر، انتبهوا لها، قد لا ندرسها مرة أخرى. يعني لما نتعرض، إذا تعرضنا لمسائل المعاصرة درسنا بعض الأشياء، لكن لأن الغرر يدخل في أشياء كثيرة، فانتبهوا. ما هو الغرر؟ ما هو القمار؟ ما هو الميسر؟ عندنا ثلاث أنواع. القمار كالغرر، عقد مبناه على الجهالة، متردد بين الغنم والغرم. والفرق بين الغرر والقمار أن القمار يكون في الألعاب والمسابقات، بينما الغرر يكون في المبايعات، فيقال باع غررا ولعب قمارا. فمن القمار أن يلعب شخصان ويضع كل منهم مالا على أن من فاز فإنه يأخذ هذا المال كله، ومنه أيضا الرهان بين اثنين أو أكثر، مخاطرة على أنه إذا فاز الفريق الفلاني أو الفرس الفلاني فعلي ذبيحة مثلا، أو وإن حصل العكس فعليك كذا. فما العلاقة بين الغرر والميسر؟ يعني عرفنا العلاقة بين الغرر والقمار. طيب، الغرر والميسر، الحقيقة أن الغرر هو أحد أنواع الميسر. فالميسر إذن نوعان، النوع الأول هو القمار المحرم، والنوع الثاني هو اللهو المحرم ولو من دون مال. وقد سئل بعض السلف عن الميسر فقال كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسر. والعلة في تحريم الميسر ليس فقط لما فيه من المخاطرة، وإنما لكونه يوقع العداوة والبغضاء، يصد عن ذكر الله وعن الصلاة. وأكل المال بالباطل فيه عون وذريعة على الإقبال على القمار والميسر. يعني صحيح انك تاكل في اكل اموال احيانا الميسر والقمار، لكن المقصود لان فيه المقصود الاصلي انه يصد عن ذكر الله وعن الصلاه. فما هي العلاقه بين الغرر والمخاطره؟ المخاطره اشد من الغرر. يعني احيانا هي احيانا يكون هي نفسها المخاطره هي القمار، الاثنان يخاطرون على شيء معين. والمخاطره نوعان، المخاطره بسبب الجهل بالمبيع او الثمن، فهذه مقامره وغرر. والنوع الثاني مخاطره بسبب عدم تحقق العقد من كونه رابحا في الصفقه، اي انه يعلم المبيع ويعلم الثمن الا انه لا يدري هل الثمن مناسب ام لا. هذه موجوده في كل سلعه، وهل سيربح في السلعه بعد ذلك ام لا. هذه المخاطره ليست من الغرر بل لا يخلو منها اي بيع. فالمبادلات السريعه التي تجري على بعض السلع كالاسهم هي نوع من المخاطره، لان المشتري قد يربح خلال اللحظات وقد يخسر، ولا تعد مقامره اذا خفت شروط البيع الشرعيه من العلم بالمبيع والثمن وما يتعلق بهما. وسياتي الحديث عن الاسهم والسندات فيما بعد ان شاء الله تعالى. طيب انا كاني خربطتكم في شيء اسمه مخاطره عند العوام، هي المراهنه، تضع نقود اذا فاز الفريق الفلاني، البعض يسميها مخاطره اللي هي المراهنه، تراهن من سيفوز، اللي هي نفسها القمار او نوع من القمار. لكن المخاطره المقصوده في البيع انه كل بيع فيه مخاطره، كل تجاره فيها مخاطره. يعني اذا ما ركبت ما في واحد متاكد انه سيبيع سلعته 100% ساربح فيها كذا، قد يحصل اي شيء خلال الصفقه. طيب هذا نوع من خاصة في الأسهم والبيعات السريعة هذه. طيب بيع الغرر محرم في الكتاب والسنة والإجماع. في الكتاب قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وجه الدلالة أن الغرر من الميسر. وفي السنة عن أبي هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى وعن بيع الغرر، رواه مسلم. بيع الحصى هو أن يبيع الأرض على أن له منها بقدر ما تصل إليه الحصى. والإجماع قد أجمعت الأمة على تحريم بيع الغرر من حيث الجملة، وقد حرم الشارع بيع الغرر لما فيه من أكل المال بالباطل ولم بسببه من العداوة والبغضاء بين المسلمين، ولم يقيد. وطبعا قيد بالبغضاء والعداوة والبغضاء، إنما الخمر والميسر هنا يبقى نحذف له ولما يسببه من العداوة، ويعني هذه ولم حطها ولما بدل ولم قد، ولما قد يسببه من العداوة والبغضاء بين المسلمين. ومن حيث المعنى فإن الاشتغال بالمقامرة بجميع الأموال تلهي عن ذكر الله وعن الصلاة ويبدد المال ويمحق بركته، كما أنه يعود المرء على الخمول والكسل والكسب من غير كد ولا تعب، ويصرفه عن التفكر فيما ينفعه جريا وراء الأوهام والسرار. سؤال اختبار، ما الفرق بين الغرر وبين القمار والميسر والمخاطرة؟ نفس الكلام الذي قلناه، ابحث عنه من هنا. القمار في اللعب والغرر في المبيع، وأما الميسر فكل ما ألهى القمار كالغرر، عقد مبناه على الجهالة متردد بين الغنم والغرم. والعلة في تحريم الميسر ليس فقط لما فيه من المخاطرة، وإنما إذن إيش الجواب؟ شيلوا الواو والعلة. الجواب من يقول الجواب هنا في السؤال هذا؟ حد يجاوب سؤال اختبار؟ يلا بقي شوية بنروح يا طلابنا. سؤال اختبار، ما الفرق بين الغرر وبين القمار، مش القمار، القمار وبين القمار، ما الفرق بين الغرر وبين القمار والميسر والمخاطرة؟ الجواب ألف أم باء أم جيم أم دال أم هاء. نترككم تفكرون. الصوت واضح ولا انقطع الصوت؟
واضح شيخ، واضح.
تجيب ايش الجواب؟ اقرأ لا بس ان شاء الله سهل.
اعتقد يا شيخ انه الف اذا ما خاب ظني.
الف صح، لكن باء باء أيضا صح وجيم صح جميع ما سبق. هذا أنا جبت لكم ما أسأل أجيب مرة ثانية. طيب اقرأوا أو اطلعوا على الشركات، سندرس الشركات سندرس بعضها. أهم أنواع الشركات في العصر الحديث الشركة المساهمة، أي الأسهم، الأسهم والسندات وعلاقتها بالغرر. من أهم أنواع الشركات في العصر الحديث شركة المساهمة، وهي التي يقسم فيها رأس المال إلى أجزاء صغيرة متساوية، يطلق على كل منها سهم، ويكون قابلا للتداول والبيع والشراء، وغير قابل للتجزئة أي إلى أسهم أصغر منه كالشركات الصناعية والتجارية والزراعية ونحوها. ويعتبر مدير الشركة وعمالها أجراء عند المساهمين، وتوزع الأرباح على الأسهم حسب المال، حسب رأس المال. وهذه الشركة جائزة إذا كانت أصولها جائزة، إنها شركة عنان، شركات عنان لقيامها على أساس التراضي، ومجلس الإدارة وكيل عن الشركاء في التصرف. طيب حط خط على شركة عنان، شركة العنان. بيع الأسهم والسندات. والشركات الحلال هي الشركات التي أصل نشاطها مباح، ولا تبيع أو تشتري المحرمات، ولا تتعامل بالربا كالشركات الزراعية والصناعية والتجارية ونحوها. فهذه تجوز المساهمة فيها وشراء أسهمها والاستثمار فيها. والشركات المحرمة هي التي أصل نشاطها محرم كالبنوك الربوية والشركات التي تبيع الخمور والدخان إلى آخره. الشركات المختلطة هي الشركات التي أصل نشاطها مباح، ولكنها قد تتعامل بعض الأنشطة كالاختلاط من البنوك إلى آخره. فهذه يتورع الإنسان منها أو لا. البورصة سندرسها لعلنا مرة أخرى وعلاقتها بالغرر. البورصة هي سوق منظمة في الأوراق المالية من أسهم وسندات الحكومات والشركات القابلة للتداول، وسندات الحكومات القابلة للتداول في البورصة وفق ضوابط محددة، وتعقد في مكان معين في أوقات دورية للتعامل بيعا وشراء بمختلف الأوراق المالية. أنواع البورصات: بورصة الأوراق المالية هي التي تباع فيها الأسهم والسندات بسعر حديثين بات أو بسعر البورصة. بورصة البضاعة الحاضرة وهي التي يتم التعامل فيها بناء على عينة من البضاعة كالسيارات والسجاد والآلات ونحو ذلك، ثم يدفع غالب الثمن عند العقد والباقي عند التسليم، أو يجري بيع فيها على سلع حاضرة بثمن مؤجل على سعر بات أو معلق خلال فترة معينة. بورصة العقود وهي التي يتم فيها البيع لسلع غائبة بسعر بات مقرر أو بسعر معلق على سعر البورصة، وهي بيع مقدور التسليم في المستقبل لا في الحال. الفرق بين الأسهم والسندات: الأسهم نصيب من رأس المال، من رأس مال الشركة، والسند دين على الشركة. حامل السهم شريك في الشركة التي أصدرته، وحامل السند دائن على الشركة التي أصدرته. حامل السهم يحصل على ربح بحسب نسبة أرباح الشركة، ويخسر بحسب خسارتها. حامل السند يحصل على ربح ثابت في الموعد المحدد سواء ربحت الشركة أو خسرت. أنواع الأوراق المالية: العمليات التي تتم في السوق الأوراق المالية على نوعان: عمليات العاجلة الفورية وهي التي يتم فيها بيع السهم وقبض قيمته فورا كالبيع المعروف لغير السهم من السلع. طيب هذه واي ما دي. يجوز بيعه وشراؤه في العمليات العادية والفورية وليست. طيب كعروض التجارة، لأن الأصل جواز بيع الشركات الشريك حصته لشريكه أو لآخر، وهو حاصل في بيع الأسهم. العلميات الآجلة يتم فيها عقد الصفقة الآن، ولكن الدفع والتسليم يتمان فيما بعد، وقد في وقت معلوم، فهذا البيع لا يجوز. إذن أين تدخل البورصة؟ في الحرام والغرر والقمار، عندما تبيع البيوع العمليات الآجلة يتم فيها عقد الصفقة الآن، ولكن الدفع والتسليم يتمان فيما بعد، فهذا البيع لا يجوز، لأنه من بيع الدين بالدين، الكالئ بالكالئ، الوارد في النهي أن البائع للأسهم لا يسلمها للمشتري، والمشتري لا يدفع الثمن، فقد تأجل الثمن والمثمن، وهم غالبا لا يريدون البيع والشراء الحقيقي، بل مراد المضاربة على ارتفاع الأسعار وانخفاضها فقط، وذلك من الميسر الذي حرمه الله تعالى. طيب إذن أين موقع الضرر في البورصة؟ في بيع الدين بالدين. سؤال اختبار وسؤال اختبار. طيب ما وجه تحريم التعامل في العمليات الآجلة؟ ها عندك أربعة أجوبة خمسة إذا كان الدليل اعتبار الحق التأليف هو المصلحة المرسلة. فما هي المصلحة المرسلة؟ ها هنا بعضكم لما لخص قال الدليل هو المصلحة المرسلة. الآن نريدكم أن تبحثوا ما هي المصلحة المرسلة؟ هو دليل من الأدلة. هل هي الأوصاف التي تلائم تصرفات الشرع ومقاصده؟ ينبغي أن أكتب لكم الصفحة ولكن أبحثها من النت، ولكن لم يشهد لها دليل معين من الشرع بالاعتبار أو الإلغاء ويحصل من ربط الحكم بها جلب مصلحة ودفع مفسدة، أو هو دليلها قول أبي هريرة رضي الله عنه في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا أو حقا فلورثته ومن ترك كذا، ولا هو ما تعرفه الناس ولا يخالف دليلا شرعا ولا يحل محرما ولا يبطل واجبا كتعارف الناس على عقد الاستصناع وتعارفهم على تقسيم المهر إلى مؤخر ومؤجل، أم جميع ما سبق أم لا شيء ما سبق؟ من يجيب؟
السلام عليكم دكتور. همزة هي الأوصاف التي تلائم تصرف هذا الشر. همزة
ألف قصدك ألف
ألف
ألف يا شيخ كلنا متفقين ألف
ألف نعم. لأن جيم إيش جيم؟ ما هو جيم؟ لماذا لا يكون جيم؟
عادة
دليل العرف. جيم هو دليل العرف.
عرف نعم.
أيوة عندنا عندنا الكتاب والسنة والإجماع وعندنا العرف وعندنا المصالح المرسلة أو المصلحة وعندنا القياس، هذه كلها من الأدلة موافق للمقاصد. فلما نعرف إيش المصلحة، المصلحة هذه ألف هي الأوصاف التي تلائم تصرفات الشرع ومقاصده، ولكن لم يشهد لها دليل معين من الشرع بالاعتبار أو الإلغاء ويحصل من ربط الحكم بها جلب مصلحة أو دفع مفسدة. لما أراد الصحابة أن يجمعوا القرآن وناقشهم زيد قال فيها مصلحة فيها خير فيها خير، فاستدلوا بالمصلحة لجمع المصحف. وهنا أيضا كذلك يعني حق التأليف فيه خير فدليله المصلحة فيه خير، مثل ما أن جمع القرآن فيه خير. طيب آخر صفحة الواجب، هل نظرية التعسف استعمال الحق نظرية إسلامية أم قانون يستفيد من الفقه الإسلامي؟ راجع المقرر صفحة 126. طيب نقول اكتب الذي في المقرر أو لخصه صفحة 126. وين رجعت للزحيلي؟ جيد، الزحيلي ناقشها في عدة صفحات، في صفحة 3229 في صفحة 3213. ليس ملزما أن تذهب للزحيلي لكن هذا خيار، إما من المقرر أو من الزحيلي. طيب طيب ممكن نقول أو من النت، لا أنا أريدك أن ترجع للزحيلي أو المقرر. لو لخصتها من النت طيب ما هي المصلحة؟ لخص لي التعسف نظرية التعسف من الزحيلي أو من الكتاب المقرر أو من خيار، ثلاث خيارات، أو من إيش؟ النت. لا بس أنت بحث عنهم، بحثها في النت من أي مكان. ما هي نظرية التعسف؟ لخص هذه، ما تسوي لي يعني ضجة مثل المرة الماضية ما هو التلخيص، ماذا نفعل يا شيخ وصعب التلخيص وما أنزل الله به من سلطان وكيف تأمرنا بشيء لم نفعله من قبل، هذا بهتان عظيم. لا أريد هذه الأسئلة كلها، أريدكم أن تبحثوا. عندكم الآن ثلاث خيارات، تذهبوا للصفحة، كتبتكم الصفحة 126 من المقرر أو الزحيلي. عندنا كتب لك ثلاث مراجع، 2864 2329 ذكرها فيها ثلاث صفحات كلها، ثلاث صفحات وثلاث أماكن. لا بس إذا عندك كتاب الزحيلي جيد جميل، ما عندك ولا عندك المقرر ابحثه من أي مكان. في سؤال؟ باقي خمس دقائق، عندنا خمس دقائق.
دكتور أحسن الله إليكم، عندي سؤال من درس الماضي، هل يمكن؟
نعم.
في تعريف حقيقة المال قال الحنفية أنه ما يميل إليه تبع الإنسان ويمكن إدخاره لوقت الحاجة ويمكن إحرازه والتصرف فيه على وجه الاختيار، وقال الجمهور ما كان له قيمة مادية بين الناس وأن يكون فيه منفعة مقصودة وأن يكون مما يباح الانتفاع به شرعا. عندما رجعنا إلى الكتاب المقرر في ثمرة النزاع بين الجمهور والحنفية، وذكر فقط أنه في تعريف الحنفية لا يدخل فيه الخضروات التي لا يمكن ادخاره لوقت، ولا يدخل في السموم التي لا تميل إليه طبع الإنسان. وسؤالي هو التالي: إذا كانت هذه الأشياء تدخل في تعريف الحنفية، فكيف يتم تعامل الحنفية مع هذه الأشياء عند البيع أو الشراء أو ما إلى سوى ذلك عند التطبيق؟
لا يعني ممكن أنت تعتبر شيء ليس مالا لكن يباع يعني هل تقول لا يباع إلا المال؟ لا يباع الحقوق. مثلا هل الحنفية الآن ما زالوا، إذا جبنا مثلا الله يرحمه الشيخ ماجد برخية، أنا من الذين درسني من الحنفية الشيخ ماجد برخية، الشيخ يوسف القرائي يقول أنا حنف شعي. في مصر يوجد حنفية، في 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 بنغلاديش، في تركيا، لكن يعني المذاهب تستفيد من بعض. كان زمان ما نحتاج إلى هذه، ما في حاجة اسمها حقوق، ما في حاجة اسمها المنافع. يعني إيجارة مثلا يؤجرون، حنفية يؤجرون، لكن لا يسموها مال لأن عندهم المال هو بهذه الشروط. طيب ماذا 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 ما الذي خسرناه إذا لم نسميها مالا؟ خسروا بعض الأشياء.
الدكتور الفاضل،
نعم
جزاك الله خير، بس إذا كان في هناك اختلاف بين الفقهاء أو مثلا يعني ذهب الجمهور إلى أن مثلا الدين مال حقيقة والحنفية ذهب، وأجا شيء ثاني يرجح أن القول هو القول الأول،
قول الجمهور، أي نعم
بالنسبة أي الإجابة نعتمدهم ثلاثتهم أم نعتمد الإجابة الأخيرة اللي هو الترجيح؟
أحياناً أريد منك القول الراجح، أما إذا لم أطلب منك القول الراجح يعني أريد الإجابتين من الحنفية.
طيب إذا كان الثلاثة الأقوال موجودة في كتاب الفقه المدخل للفقه؟
لا أنا بالنسبة للأسئلة، شوف غالباً الأسئلة لن أخرج من الإجابات التي عندك، غالباً قد أغير ألف يصير باء وباء يصير ألف، حتى يعني قد أتجنب الغش مثلاً. أو
هل نعتمد الثلاثة الإجابات إذا كانت موجودة في الفقه، إذا كان الأقوال موجودة؟
نعم
نكتفي بالقول الراجح
إذا كان كلها موجودة وأنا لم أطلب منك الراجح، فأعتمد الثلاثة نعم أو اثنين سؤالين الإجابتين ألف وباء مثلاً، ألف وجيم، أو جميع ما سبق. نعم إذا كان كلها صحيحة، الآن مرينا على بعض الأشياء جميع ما سبق، مرينا على بعض الأشياء ألف وباء، يمكن المرة الماضية يمكن اليوم ما مرينا على ألف وباء، ما مشكلة. نعم يعني إذا كان تعريف المال عند الحنفية ما خلق لصالح الآدمي، وعند الجمهور كذا، فكيف أخرجوا المالكية السموم والخضروات لعدم المالية عندهم؟ كيف أخرجوها؟ قولهم ما أمكن إحراجه والتصرف فيه يقتضي كونه عيناً، فأخرجوا ما ليس بعين. خرج بقولهم ما يميل إليه الطبع الأدوية، خرج بقولهم ما أمكن إدخاله. نعم هذا الجواب جوابه جميع ما سبق، كله صحيح، ثلاثة صحيح. سؤال آخر، بقي دقيقة قد يأتي مدرس بعدنا، ولا ما عندي مانع استمر معكم، تفضلوا. ما في سؤال؟ نذهب للمجموعة. أنا أتمنى أنكم تفيدوا بعض، يعني أيضا الذي عنده سؤال يطرحه على إخوانه وناقشوا المسائل واجيبوا بعض وابحثوا واجتهدوا. إذا مسألة حبكت عليكم كلكم اطلبوا من شذا تكلمني، إن المسألة الطلاب كلهم أو معظم الطلاب أو كثير من الطلاب يسألوا هذه المسألة تعبوا فيها أو كذا، فجيد التناقش والتعاون. نذهب إلى المجموعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
جزاك الله خيرا شيخنا ودكتورنا الحبيب، الله يجعل ما تفقده في ميزان حسناتك.
شكرا الله. شكرا فضيلة الدكتور، شكرا، جزاك الله، أكرمك الله،
ما شاء الله، حياكم الله، بارك الله فيكم.
نذهب إلى المجموعة.